يقول السائل: هل يجوز صلاة الوتر 3 ركعات في تشهد واحد؟ صلاة الوتر 3 ركعات في تشهد واحد فيه نزاع بين العلماء، فإنه قد ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن تشبيه صلاة الوتر بصلاة المغرب، عن تشبيه صلاة الوتر بصلاة المغرب، فالأصل هو الأخذ بالحديث، فليشبه الإنسان صلاة الوتر بصلاة المغرب. والمخرج من ذلك قال بعض العلماء: إما أن يترك التشهد الأوسط فيخرج عن مشابهة في صلاة المغرب، وإما أن يسلم من ركعتين، وإما أن يسلم من ركعتين، يصلي ركعتين ويسلم ويتشهد ويسلم ثم يأتي بالثالثة، فيخرج بذلك عن صلاة المغرب، عن التشبه بصلاة المغرب. والقول بالفصل أقوى، فإن النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث يقول: أوتروا بسبع، أوتروا بخمس، إلى أن قال: ولا تشبهوا بصلاة المغرب. فظاهر ذلك قال: ولا توتر بثلاث لا تشبهوا بصلاة المغرب، ولا توتر بثلاث لا تشبهوا بصلاة المغرب. فالظاهر من ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام راعى العدد، راعى العدد، فإذا ما أوتر بثلاث متصلة فقد أشبه صلاة المغرب سواء تشهد أو لم يتشهد. أما إذا صلى ركعتين وأوتر فإنما هو في الحقيقة أوتر بواحدة، الحقيقة أنه أوتر بواحدة، وما قبل ذلك فشفع، ما قبل ذلك فشفع، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشيت الفجر فأوتر بواحدة. فالركعة المنفردة المستقلة هي الوتر، وما قبل ذلك فهو الشبع. فالنبي عليه الصلاة والسلام حث على الإيثار بالسبع وبالخمس، وقال: لا توتر بثلاث، لا توتر بثلاث. فإذا ما صلى ركعتين وسلم ثم جاء بواحدة فهذا أظهر في مخالفة الصلاة المغرب، لأنه في الحقيقة أوتر بواحدة. وإذا ما صلى ثلاثا وترك التشهد الأوسط فيصدق عليه أنه أوتر بثلاث، فيدخل في عموم اللفظ لا توتروا بثلاث، يدخل في عموم اللفظ لا توتروا بثلاث، لأنه أوتر بثلاث، بعكس إذا سلم فهو في الحقيقة إنما أوتر بواحدة بعد شفع. والمسألة فيها نزاع بين أهل العلم، لكن هذا الذي يظهر والله أعلم. يقول السائل: ما حكم أن يقول للشخص إذا حدث له أنه تزوج بامرأة جميلة ما يستاهلها؟ كلامه صحيح، نعم كلامه صحيح هذا، وهو من الكلام السيء، الكلام السيء يعني ما هو بقدرها. ينبغي أن يتكلم الإنسان بالكلام الحسن، وقل لعبادي يقول التي هي أحسن. والكرامة ما هو بالجمال، الكرامة بالتقوى والعمل الصالح، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فكونه قبيح المنظر مثلا وهي جميلة كيف يستاهلها؟ ربما يكون هو خيرا منها. فالكرامة ما هو بالجمال. يقول: ما حكم تقبيل المصحف بعد القراءة؟ تنازع في ذلك العلماء، فمن أهل العلم من يجيز ذلك اعتمادا على أثر عكرمة بن أبي جهل أنه أخذ القرآن وقبله وقال كتاب ربي، كتاب ربي، وعكرمة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام رضي الله عنه. والصحيح في هذا الأثر أنه منقطع لا يثبت، أنه أثر منقطع لا يثبت فيترك هذا العمل، فإن التقبيل تقبيل المسح من قبيل العبادات، والعبادة لا تثبت إلا بدليل، إما نعم لا تثبت إلا بدليل شرعي يعتمد عليه، وإلا دخل ذلك في قول النبي عليه الصلاة والسلام من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وكما قلنا هذا أقوى ما احتج به من رأى تقبيل المصحف الاعتماد على أثر عكرمة بن أبي جهل وهو لا يثبت. التقبيل على وجه العبادة إنما ثبت للحجر الأسود، التقبيل على وجه العبادة لله عز وجل ثبت في شأن الحجر الأسود، فعل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام واختلف به أمته. وأما تقبيل المصحف فلم يرد. ولسنا أعلم تعظيما لكتاب الله من رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولم يفعل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام. الله يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فنتأسى بالنبي عليه الصلاة والسلام فيما فعل وفيما ترك، فما فعله فعلناه وما تركناه تركناه، لسنا بخير من رسول الله عليه الصلاة والسلام. يقول السائل عند النزول إلى السجود ماذا نقدم، الأيدي أو الركبتين؟ هذه المسألة تنازع فيها العلماء، فجمهور العلماء ذهبوا إلى تقديم الركبتين، جمهور العلماء ذهبوا إلى تقديم الركبتين، وهناك من ذهب إلى تقديم اليدين كالإمام مالك رحمه الله. والذي يظهر في هذه المسألة ما ذهب إليه جمهور العلماء من تقديم الركبتين، وذلك أن الأدلة الواردة في النهي عن تقديم الركبتين عن البروك كبروك البعير لم تثبت، ولم يثبت في النهي عن ذلك حديث، لم يثبت في النهي عن ذلك حديث. فكل الأحاديث التي يحتج بها المانعون لم يثبت منها شيء، والاحتجاج بحديث البراء الذي في الصحيحين في قول الصحابة رضي الله عنهم كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا خر ساجدا لم يحني أحدنا ظهره حتى يقع النبي عليه الصلاة والسلام ساجدا، لا يدل على النزول على اليدين، فإن فيه أنهم لا يحنون ظهورهم، وحنو الظهر يكون عند السجود، عند الخروج إلى السجود، سواء خر على ركبتيه أو على يديه يحصل المحنة بهذا أو بهذا، وإنما إذا خر على يديه تقدمت اليدان، وإذا خر على ركبتيه تقدمت الركبتان، وإلا الانحناء والانحناء، يحصل الانحناء عند النزول على اليدين أو عند النزول على الركبتين. فلا أعلم دليلا صحيحا صريحا في المسألتين، لا في النزول على اليدين ولا في النزول على الركبتين دليلا صحيحا صريحا، لكن بقى أن النزول على الركبتين يترجح بثبوته وصحته عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، جاء ذلك عند الطحاوي رحمه الله فثبت ذلك عن عمر أنه كان ينزل على ركبتين، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، وعمر رضي الله عنه من الخلفاء الراشدين المهديين. فثبت ذلك عنه ولم يثبت عن صحابي آخر خلاف ذلك، لم يثبت عن صحابي آخر خلاف ذلك فيما أعلم. ويترجح هذا القول أيضا بأنه الهيئة المعتادة للبدن حال جلوسه، فإن من كان قائما وأراد أن يجلس فالجلوس المعتاد هو النزول على الركبتين والنزول عن يدين خلاف الجلوس المعتاد. والأصل أن ما لم ترد فيه سنة من أمور الصلاة أنه يبقى على الهيئة الطبيعية، أن ما لم ترد فيه سنة في الصلاة يبقى على الهيئة الطبيعية. والصحابة إنما حرصوا على نقل ما خالف الهيئة الطبيعية، الصحابة الذين وصفوا صفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام إنما حرصوا على نقل ما خالف الهيئة الطبيعية، وما كان موافقا للهيئة الطبيعية فالأصل أنهم لم يحرصوا على ذكره. هذا هو الأصل، وقد يخرج عن هذا الأصل شيء، لكن هذا هو الأصل أنهم حرصوا على نقل ما خالف الهيئة الطبيعية. ولهذا لم ينقل الصحابة رضي الله عنهم هيئة القدمي النبي عليه الصلاة والسلام عند قيامه في صلاته، هل كان النبي عليه الصلاة والسلام يفرج بين قدميه أو كان يضم قدميه، هل كان يسوي بين القدمين أم يقدم إحدى القدمين على الأخرى، هل كان يقوم على القدمين أو يقوم على قدم واحدة، ما ذكر مثل هذه الأشياء لأنه باطن على الهيئة الطبيعية، لأن الإنسان وقف وقوفا طبيعيا ما أحدث شيئا جديدا حتى ينقلوه، فما لم ينقل فيه شيء فهو باطن على الهيئة الطبيعية. وهكذا لم ينقلوا موضع اليدين عند الجلوس بين السجدتين، لم ينقلوا موضع اليدين عند الجلوس بين السجدتين، هل كان النبي عليه الصلاة والسلام يضم عند جلوسه بين السجدتين أو كان يضع يديه على رأسه أو كان يضع يديه على الأرض أو كان يضع يديه على كفيه، لم ينقلوا في ذلك شيئا، فالأصل أنه وضعهما وضعا طبيعيا، والجالس على تلك الهيئة وضع اليدين الطبيعي على الكفيين، هذا الوضع الطبيعي، وما سوى ذلك فهو على خلاف الهيئة الطبيعية. وما خالف الهيئة الطبيعية يحتاج فيه إلى دليل، ما خالف الهيئة الطبيعية يحتاج فيه إلى دليل. فالأصل كما قلنا أن الصحابة رضي الله عنهم حرصوا على نقل ما خالف الهيئة الطبيعية، وما كان على الهيئة الطبيعية لم يحرصوا على نقله، فما لم يرد فيه شيء من السنة فالأصل أنه باق على الهيئة الطبيعية. والهيئة الطبيعية لجلوس الجالس أنه إذا نزل على ركبتيه، إذا كان قائما فقيل اجلس يجلس على ركبتيه، هذه الهيئة الطبيعية لجلوس الجالس. وهذا كما قلنا هو الثابت عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وعلى هذا أكثر العلماء. والمسألة من مسائل الاجتهاد. يقول السائل: ما هو القول الراجح في من يدرك الإمام وهو راكع، هل يعتد بالركعة، وما توجيه قوله صلى الله عليه وسلم: زادك الله حرصا ولا تعد؟ الذي يظهر في هذه المسألة أن الركعة تدرك بإدراك الركوع، وهذا الذي عليه الأئمة الأربعة، اتفق على ذلك الأئمة الأربعة، وعلى ذلك أكثر أئمة السلف على هذا القول أن الركعة تدرك بالركوع، على هذا أكثر أئمة السلف من الصحابة ومن التابعين ومن جاء بعدهم، واتفق على ذلك الأئمة الأربعة. ونزع آخر في ذلك الإمام البخاري رحمه الله وكغيره من العلماء، وظاهر الأدلة مع جمهور العلماء، وحديث أبي بكر الذي في البخاري من جملة الأدلة في ذلك، فإن أبا بكر دخل المسجد والنبي عليه الصلاة والسلام في حال الركوع، فجاء مستعجلا وركع دون الصف، ولما سلم النبي عليه الصلاة والسلام قال لأبي بكر: زادك الله حرصا ولا تعود. ولو لم يكن مدركا للركعة لأمره النبي عليه الصلاة والسلام بقضاء ركعة، فلما لم يأمره النبي عليه الصلاة والسلام بقضاء ركعة دل ذلك على أنه صار مدركا لها بإدراك الركوع. فهذا أصح ما ورد من أدلة في هذه المسألة. وهناك من أهل العلم من يحتج بقول الله عز وجل: واركعوا مع الراكعين، كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ويقول إنما ذكر الله عز وجل الركوع دون السجود ودون غيره من أركان الصلاة لأن به تدرك الركعة، لأن به تدرك الركعة. لكن العمدة في الباب حديث أبي بكر وقول النبي عليه الصلاة والسلام: زادك الله حرصا ولا تعد، باعتبار أنه جاء مستعجلا وكان وحصل منه ثلاث أشياء: جاء مستعجلا وركع دون الصف ومشى إلى الصف راكعا، وأدرك الركوع واقتصر عليه، أدرك الركوع واقتصر عليه. فقول زادك الله حرصا يحمل على الاستعجال، على الاستعجال في الصلاة يحمل على هذا الإسراع في المجيء إلى الصلاة. أما الإدراك فإنه مدرك للصلاة بهذا الفعل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمره بقضاء ركعة، ولو لم يكن مدركا لأمره بالقضاء، وما اقتصر على قوله زادك الله حرصا ولا تعد، فيحمل على معنى الاستعجال والسرعة في المجيء. أما الركوع دون الصف فهناك من كان يفعل من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، وجاءت آثار في الباب الركوع دون الصف، جاءت آثار في الباب. وأما الذي ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه نهى عنه هو الإسراع، إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون وأتوها وأنتم تمشون عليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. فيحمل قول النبي عليه الصلاة والسلام: زادك الله حرصا ولا تعد، على هذا المعنى، فإنه الذي قد صرح النبي عليه الصلاة والسلام بالنهي عنه. فلعل نكتفي بهذا، نعم نكتفي بهذا وقد أطلنا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبي محمد، وأشهد أن لا إله إلا الله، أستغفرك وأتوب إليك.